بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا أنواع الأداء، وذكرنا أن أنواع الأداء 3: كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء، وهو الأداء غير المحض. أداء غير محض. ليش غير محض؟ لأن فيه شبها في القضاء. والآن نريد أيضا أن نقسم القضاء. نعم.
وأما القضاء فهو نوعان: بمثل معقول كما بينا، وبمثل غير معقول كالفدية في حق الشيخ الفاني.
إذا القضاء هو أن تأتي بمثل الواجب، القضاء أن تأتي بمثل الواجب، وإما أن تكون هذه المماثلة بين الأداء والقضاء معقولة، أو أن تكون غير معقولة. يعني إنسان فاته الصوم، أتى بالصوم، طيب الصوم يشبه الصوم، فنقول الصوم قضاء يشبه الصوم أداء. أما إنسان فاته الصوم أداء فدفع الفدية، ما هي المماثلة، وجه المماثلة بين المال والصوم؟ هذا مثل. ليش قلنا مثل؟ لأن الشرع اعتبره مثلا للصوم، لكن هذه المماثلة التي أثبتها الشرع لم يعقل العقل وجه المماثلة بين الأداء والقضاء، فقلنا هو أداء بمثل غير معقول. نعم.
كالفدية في حق الشيخ الفاني مكان الصوم.
نعم، هذا أداء بمثل غير معقول.
وإحجاج الغير بماله.
وإحجاج الغير بماله، هذا أيضا قضاء بمثل غير معقول، لأنك في الحج أداء عن نفسك مكلف بأعمال، وأنت الآن ماذا فعلت؟ بذلت المال فقط، وقام غيرك بالعمل، فهذا قضاء بمثل غير معقول.
وإحجاج الغير بماله عند فوات الأداء بنفسه لعجزه، فإن ذلك ثابت بالنص. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي لا يطيقونه. هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحج حديث الخثعمية حيث قالت:
وهناك من قال وعلى الذين يطيقونه، يعني تقول أطقت الشيء أي مع المشقة الكبيرة، فربما يقدر الإنسان أحيانا على الصوم لكن مع مشقة كبيرة، ومع ذلك يتحمل المشقة الكبيرة ويصوم. نعم، فنقول له: لا، إذا في مشقة كبيرة حتى لو كنت قادر على الصوم، بوجود المشقة سقط عنك القضاء الصوم وتنتقل إلى الفدية.
حيث قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يقبل. ثم: لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى. وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج، وبين مباشرة أداء الحج وسقوط الواجب عن المأمور باعتبار ذلك. فأما أصل الأعمال يكون من الحاج دون المحجوج عنه، فهو قضاء بمثل غير معقول، وما يكون بهذه الصفة لا يتأدى تعدية الحكم فيه إلى الفروع.
جميل. طالما أن المماثلة غير معقولة، إذا امتنع القياس. ليه؟ لأن الأصل في القياس إدراك معقولية علة القياس، لأن الأداء أصل والقضاء فرع، فهنا ألحقنا القضاء بالأداء بمثل غير معقول وجود النص، فغيره عليه لا يقاس.
وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى الفروع، فيقتصر على مورد النص. ولهذا قلنا إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشيء سوى الإثم، لأنه ليس لذلك الوصف منفردا عن الأصل مثل صورة ولا معنى.
يعني لو إنسان ترك الطمأنينة أو ترك واجب الاعتدال بعد الركوع ونزل من الركوع إلى السجود فورا، ما الحكم؟ هل لهذا النقصان جبر؟ الجواب لا، إلا الإثم. ليه؟ لأنه ليس له مثل لا صورة ولا معنى.
ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله في من له 200 درهم جياد فأدى زكاتها 5 زيوفا لا يلزمه شيء آخر، لأنه ليس لصفة الجودة التي تحقق فيها الفوات مثل صورة ولا معنى.
طبعا الجياد والزيوف هذه في الدراهم غير ما يقال اليوم أنه عملة مزيفة أو مزورة، لا، العملة المزيفة المزورة الآن لا قيمة لها أصلا، هذه ورق عادي. أما في الدراهم هذه فضة، لكن إما أن تكون مضروبة يقبلها بيت المال، وإما أن تكون غير مضروبة فيقبلها التجار ولا يقبلها بيت المال، لكن هي في الواقع شو هي؟ هي فضة وبنفس القيمة كفضة، لكن الفرق أنها مضروبة يقبلها بيت المال أو لا يقبلها بيت المال، إذا هذا الفرق. إذن هي فضة، فلو أنه وجب عليه مثلا زكاة 200 درهم جياد، الأصل يجب عليه 5 درهم جياد، لأن زكاتها منها وفيها، فهو ماذا أدى؟ 5 زيوفا. إذن هي فضة، دراهم فضة، لكن فات وصف الجودة، فات وصف الجودة. طيب هل هذا الوصف يقضى؟ الجواب لا، لذا صحت زكاته وليس عليه قضاء.
فإنها لا تتقوم شرعا عند المقابلة بجنسها.
شو هي؟ الجودة. نعم.
وقال محمد رحمه الله يلزمه أداء الفضل احتياطا، لأن سقوط قيمة الجودة في حكم الربا للحاجة إلى جعل الأموال أمثالا متساوية قطعا.
يعني لو في حال باع مثلا 5 جرامات ذهب جيد ب5 جرامات ذهب مزيف، شو الحكم؟ لا يصح فيه التفاضل احتياطا في باب الربا. هم ماذا يقول محمد؟ قال لا، يجب علي أن أشوف أديش فرق القيمة الزيوف عن الجياد، بيدفع الفرق القيمة احتياطا في باب الزكاة. إذا في باب الربا نترك الزيادة احتياطا، وفي باب الزكاة نضمن الزيادة احتياطا، هذا قول الإمام محمد.
ومعنى الربا لا يتحقق فيما وجب عليه أداؤه لله تعالى بمثله في صفة المالية حقيقة، ويقوم مقامه في أداء الواجب به احتياطا. وعلى هذا نقول رمي الجمار يسقط بمضي الوقت، لأنه ليس له مثل معقول صورة ولا معنى،
لأن هذه عبادة مؤقتة بهذا الوقت، فإذا فات وقتها فلا قضاء فيها، لا كامل ولا ناقص، لا بمثل معقول لا مثل غير معقول.
فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت. فإن قيل كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رمي الجمار؟
قلنا هذا إيش؟ مثل هذا جبر.
قلنا إجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه،
بل لأنه جبر في نقصان الحج، لأنه جبر لنقصان الحج بترك الرمي. إذن الرمي لم يجبر بالدم، لكن بترك الرمي حصل نقصان في الحج، فيكون الدم جابرا لنقصان الحج وليس بدلا عن الرمي،
بل لأنه جبر لنقصان تمكن في نسكه بترك الرمي، وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص. قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن قيل فقد جعلتم الفدية مشروعا مكان الصلاة،
هذا إشكال أيضا. أنتم عم تقولوا أنه الفدية بالمال بدل الصوم مثل غير معقول. طب كيف أوجبتم عند الأحناف الفدية في الصلاة مع أنه ما فيها نص فدية في الصلاة؟ لو هلأ إنسان مات وعليه صلوات، ماذا يفعل قبل أن يموت؟ يوصي: أنا علي صلاة مثلا كذا صلاة، ادفعوا عن كل صلاة مقدار كذا فدية عن الصلاة. طب هذه فيها نص؟ الجواب: لا نص فيها. طب هل يجوز فيها القياس؟ الأصل أنه لا يجوز. طب كيف أوجبها الأحناف؟ قال: أوجبها الأحناف احتياطا. ما وجه الاحتياط؟ قالوا: الصوم أوجب الله فيه الفدية إذا عجز عن القضاء. نعم. طيب أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ الصلاة أهم. طيب فإذا أوجب الله عز وجل الفدية بالمال عند العجز عن القضاء بالصوم، فلعل العلة هي العجز عن القضاء. فإذا كانت هذه هي العلة فهي متحققة في الصلاة، والصلاة أهم منها من الصوم، أهم من الصوم. فلذلك نقول: يجب عليه الفدية احتياطا لاحتمال أن يكون الأصل وهو الصوم معللا بالعجز، وهذه العلة موجودة في الصلاة. وإن لم يكن معللا بالعجز فالفدية في الصلاة صدقة تخفف عنه الإثم، وهذا هو مقدور العبد. يعني الإنسان وصل لآخر حياته الآن، هل يملك القضاء؟ لا. طب هل يمكن أن يقضي عنه غيره؟ لا. طب هذا إنسان ندم وتاب، طب ماذا يفعل؟ لا، يعني ما هي الفرصة التي نعطيه إياها؟ أن يتوب. طب هو تاب وتصدق عن كل صلاة بصدقة، فإما أن تكون هذه الصلاة، هذه الفدية، مجزئة عن القضاء كما في الصوم، وإما أن تكون صدقة تخفف عنه الإثم وتكون مقوية لمعنى التوبة التي أتى بها. لذلك قلنا: هذا احتياط وليس قياسا على الصوم. نعم.
فإن قيل فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم،
نعم،
ولو كان ذلك غير معقول المعنى
لما صح القياس،
لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي. قلنا: لا نعدي ذلك الحكم إلى الصلاة بالرأي، ولكن
ليش لا نعدي؟ اتفقنا مثل غير معقول، وهذا يمنع التعدية.
ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى معقول وإن كنا لا نقف عليه. والصلاة نظير الصوم في القوة أو أهم منه، ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول، فإن ما لا نقف عليه لا يكون علينا العمل به. فالاحتمال الوجه الأول يفدي مكان الصلاة، والاحتمال الوجه الثاني لا يجب الفداء،
والاحتياط الفدية، لأن بكل أحوال هي صدقة تنفع العبد.
وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطا، لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة. وقال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها.
الحسنة مطلقا، صدقة أو غير صدقة.
ولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعا.
شو إنها جائزة؟ هي مجزئة، أنها صحيحة، مو أنها جائزة معنى أنها لا غير محرمة، هنا جائزة يعني صحيحة.
ولكن
أما في الصوم شو بنقول؟ هي صحيحة مجزئة قطعا. إنسان عليه صوم ومات بيدفع فدية، الورثة يوصي بالفدية. ليه؟ لأن فيها نص، أما هم ما فيها نص. لذلك وشو قلنا؟ نرجو أن يتقبل الله منه،
ولكننا نرجو القبول من الله فضلا.
سلام.
وقال محمد في الزيادات: يجزيه ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم: يجزيه إن شاء الله تعالى.
يجزيه
إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الأصل حكم الأضحية، فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى، فيفوت بمضي الوقت، لأن مثله غير مشروع قربة للعبد في غير ذلك الوقت. فإن قيل: فعندكم يجب التصدق بالقيمة بعد مضي أيام النحر.
مسألة أخرى هي أيضا إشكال على الحنفية. أنتم تقولون إن القضاء بمثل غير معقول لا يقبل القياس. طيب لو أن إنسان اشترى أضحية وما ذبحها في أيام النحر، ماذا يلزمه؟ قال: يلزمه التصدق بعينها بعد أيام النحر. إذن الواجب ماذا كان؟ الذبح. بانتهاء أيام النحر ماذا يلزمه؟ التصدق بالعين. طيب إذا كان استهلك العين يلزمه أن يدفع قيمتها.
فعندكم يجب التصدق بالقيمة بعد مضي أيام النحر.
طيب هذا مثل غير معقول، ما هي المماثلة بين القيمة وبين الذبح؟ ما في مماثلة، وأنتم أوجبتموها بعد مضي أيام النحر، إذن أوجبتم القضاء بمثل غير معقول وهو المال بمقابل الأداء وهو الذبح.
وما ذاك إلا باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحي به.
مقامة
إقامة القيمة مقام ما يضحي به، ما يضحى به، وقد أثبتتم ذلك بالرأي. قلنا: لا كذلك، ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما
ولكن يحتمل أن يكون المقصود في أيام النحر هو التصدق، لأن الذبح مو عبادة، الذبح ليس عبادة في الأصل، هو تعذيب للحيوان. لعل الأصل هو التصدق، ولكن الشارع اكتفى بالذبح بدل التصدق لإغناء للأمة بغنيها وفقيرها، حتى الكل يأكل لحم، الغني والفقير. نعم.
ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الواجب في الوقت.
المقصود بما هو الواجب، ما هو الواجب؟ هو الذبح، هذا ما واجب الوقت. ما المقصود منه؟ إيصال اللحم إلى الناس أغنياء وفقراء،
إيصال منفعة اللحم إلى الفقراء، إلا أن الشرع أمره بإراقة الدم لما فيها من تطيب اللحم وتحقيق معنى الضيافة. فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحي في هذه الأيام، ويحتمل أن يكون
إذن بالتالي بناء على هذا المعنى القضاء هو التصدق بالقيمة يشبه الأداء، طالما أن المقصود من الأداء هو التصدق، وما بعد أيام النحر المطلوب التصدق، وإنما الإشكال كان أو التغيير كان في الأداء، فالشارع يعني أوجب الذبح بدل التصدق لمعنى الضيافة في هذه الأيام. نعم.
ويحتمل أن يكون المقصود إراقة الدم الذي هو نقصان للمالية عند محمد رحمه الله، وتفويت للمالية عند أبي يوسف رحمه الله. يتبين ذلك بالشاة الموهوبة إذا ضحى بها الموهوب له، فإن الواهب
هل له أن يستردها، هل له أن يستردها أو لا؟ فعند أبي يوسف سؤال: لا، ليس له أن يستردها، لأنها فاتت بالذبح، صار كأنه شيء آخر.
فإن الواهب لا يرجع فيها عند أبي يوسف رحمه الله.
وعند محمد شو قال؟ له أن يرجع لي لأن الشاة الموهوبة موجودة لكنها نقصت بالذبح.
وله أن يرجع فيها عند محمد رحمه الله لأنها نقصان محض، إلا أن الاحتمال ساقط الاعتبار في مقابلة النص. ففي أيام النحر هو قادر على أداء المنصوص عليه بعينه، فلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه. وبعد مضي أيام النحر قد تحقق العجز عن أداء المنصوص عليه، فجاء أوان اعتبار الاحتمال. واحتمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة، لأن ذلك قربة مشروعة له في غير أيام النحر، والمعنى فيه معقول. والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل. فلاعتبار هذا الاحتمال،
فإذا دار الأمر بين احتمالين أحدهما يوجب القيمة والثاني لا يوجب، ما هو الاحتياط؟ أن يتصدق بالقيمة احتياطا.
فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة، لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم. وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف رحمه الله: من أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد لا يأتي بالتكبيرات في الركوع، لأن محلها القيام وقد فات. ومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع.
الآن المسألة: إنسان أتى إلى صلاة العيد، الإمام راكع، كبر المأموم وركع، طب أين تكبيرات العيد؟ هل يأتي بها أو لا يأتي بها؟ أبو يوسف ماذا قال؟ لا يأتي بها. لماذا؟ لأنها فات مكانها وهو القيام. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات في الركوع. ليه؟ قال وذلك لأن الركوع يشبه القيام من حيث الحكم والصورة، من حيث الحكم والصورة، فكان الأداء في الركوع للتكبيرات كأنه أداء في القيام، فهو قضاء يشبه الأداء، فهو قضاء يشبه الأداء.
ومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع، ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات به فيه. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل في الركوع.
هي من حيث الصورة، يعني أنت في الركوع من القسم الأسفل من الخصر إلى الأسفل تشبه القيام، أما الأشكال وين؟ في الجزء الأعلى، فهناك شبه بين القيام والركوع في الجزء الأسفل. هي من حيث الصورة. ومن حيث المعنى أن من أدرك الإمام راكعا كأنه أدركه قائما، أدرك الركعة لكن بعد الركوع لا، ما أدرك الركعة. إذن هذا أيضا يدل على أن الركوع يشبه القيامة حكما. نعم.
وبه يفارق القائم القاعد، فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات. وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد، وهو مؤدى في حالة الانتقال. فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلا لجميع التكبيرات احتياطا.
ما قلنا أن التكبيرة الثانية، التكبيرة الرابعة في الركعة الثانية في العيد واجبة؟ هي أصل إيش؟ سنة. لكن لما جاورت تكبيرات العيد صارت واجبة بالمجاورة، وصارت ملحقة بتكبيرات العيد. وهذه التكبيرة يأتي بها كيف؟ عند انتقاله من القيام إلى الركوع، فيبدأها قائما ويتمها راكعا. إذن بعض هذه التكبيرات صحت في الركوع، فيصح باقيها حكما.
وعلى هذا لو ترك قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين قضاها في الأخريين وجهة.
نعم.
لأن محل أداء ركن القراءة القيام
مطلقا
الذي هو ركن الصلاة.
نعم.
إلا أنه تعين القيام في الأوليين لذلك بدليل موجب للعمل وهو خبر الواحد.
تعين للوجوب وليس على سبيل الفرضية. يجب الفرض أن يقرأ في ركعتين بغير تعيين، لكن تعيين الأولى والثانية هذا واجب. فلو أنه فاته الواجب بقي الفرض فيصل فيقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الفاتحة والسورة ويجهر بهما. ليش يجهر بهما؟ لأنه أتى بالقراءة في محلها وهو القيام، في محلها وهو القيام، وإن كان الواجب أن يأتي بها في الأولى والثانية.
والقيام في الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصلاة، ولهذه المشابهة لا يتحقق الفوات ويقضي القراءة في الأخريين. ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضى السورة في الأخريين لاعتبار هذا الشبه أيضا. والقيام في الأخريين غير محل لقراءة السورة أداء، وهو محل لقراءة السورة قضاء بالمعنى الذي بيناه،
لأن المشروع في القراءة أينما كان القراءة هو القيام فقط دون باقي الأركان.
ولو قرأ السورة في الأوليين ولم يقرأ الفاتحة لم يقضي الفاتحة في الأخريين، لأن القيام في الأخريين محل للفاتحة أداء
وهو السنة أن يقرأها على سبيل السنة.
فلو قرأها على وجه القضاء كان مغيرا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الأداء، وذلك ليس في ولاية العبد، فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها في الأوليين لا إلى خلف، فلا بد من القول بسقوطها عنه إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام مقامها.
يعني هو في الركعة الثالثة والرابعة بكل أحواس يقرأ الفاتحة، لكن يقرأها على سبيل السنية، وليس له أن يغير هذا الوصف بأن تكون سنة يجعلها فرضا أو واجبا.
وهذه الأقسام كلها
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.